النجس، الطهارة من النجس. النجس تقدم لنا في باب إزالة النجاسة ما هي الأعيان النجسة، أليس كذلك؟ إذن لا بد أن نستذكر ما مضى في باب إزالة النجاسة لنعرف ما هي الأشياء النجسة. والطهارة من النجس في الثوب والبقعة والبدن، إذا أشياء الثوب والبقعة والبدن. الدليل على اشتراط النجاسة في على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب ما جاء في أحاديث الحيض، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فأمر أن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، وهذا دليل على أنه لابد من إزالة النجاسة. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، وهذا فعل، والفعل لا يقوى على القول بالوجوب لكن يؤيده ما جاء في حديث الحيض السابق. ودليل ثالث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعاله، فخلع الصحابة نعالهم فسألهم حين انصرف من الصلاة لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب. طيب، في البدن، كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة، لأن الاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي يدل على النجاسة، على أنه يشترط التخلي من النجاسة. والدليل الثالث، إخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبورهما بأن أحدهما كان لا يستنزه من البول، فهذه أدلة على وجوب اجتناب النجاسة في البدن. في المكان قال الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا دليل. ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بذنوب من ماء فأريق عليه. إذن فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على إزالة النجاسة أو على اجتناب النجاسة مفصلا في كلام المعلم. طيب، الطهارة من الحدث والطهارة من النجس.